بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت سرته، ونظره إلى موضع سجوده، وتفرقته بين قدميه قائما، وقبض ركبتيه بيديه مفردتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعله رأسه حياله، والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهتيه وأنفه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض، ومباشرتهما لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتين الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال عن اليمين في الالتفات.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق عدد المؤلف أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة القولية، والآن نحن مع سنن الأفعال، سنن الصلاة الفعلية، وهي التي تسمى الهيئات. فأولها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، أن يرفع الإنسان يديه حينما يكبر تكبيرة الإحرام، وكذلك عند الركوع إذا أراد أن يركع مع التكبير يرفع أيضا يديه، وأيضا عند الرفع من الركوع. إذن ثلاث مواضع يرفع يديه: مع التكبير، عند الإحرام، وعند إرادته للركوع، وعند رفعه من الركوع. وحطهما عقب ذلك، يعني بعد ما يكبر يحطها، يعني ينزل يديه. وهذه دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في الصلاة. والسنة الثانية قال: وضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت السرة، يعني حينما بعدما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، يجعل اليمين على الشمال يضعها، وقال المؤلف: ويجعلها تحت السرة. نعم، أما الوضع اليمين على اليسار على الصدر هذا ثبت به الحديث، وقول المؤلف تحت السرة بناء على حديث، لكن هذا الحديث ضعيف. قوله تحت السرة، المذهب يعني ذهب إلى هذا الرأي بناء على حديث، لكن هذا الحديث ضعيف لم يصح، إنما الذي ثبت أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، والصدر تقريبا من هذه المنطقة إلى قبيل السرة، هذا يسمى كله الصدر، سواء فوق وسط، هذا كله منطقة الصدر. قال: ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته. قلنا تحت السرة هذا يعني بناء على حديث ضعيف ولا يصح هذا الحديث، وبناء على ذلك لا يعمل به. وقد ثبت حديث آخر يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. قال: ونظره إلى موضع سجوده، يعني في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، لا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا أماما، إنما السنة أن ينظر إلى موطن السجود في صلاته وهو واقف، ينظر إلى موضع سجوده. قال: ونظر إلى موضع سجوده، وتفرقته بين قدميه قائما، لما يكون قائم يفرق بين القدمين، حيث أنه يجلس أو يقف وقوفا يعني عاديا، ويفرق بين القدمين، لا يلصقهما يلصق القدم بالقدم، لا، إنما يفرق بين قدميه. وهذه أيضا من سنن الأفعال. قال: وقبض ركبتيه بيديه، يعني أن يقبض تفرقته بين قدميه قائما، وأن يقبض ركبتيه بيديه، هذا عند إيش؟ عند الركوع، لما يريد أن يركع يقبض يديه ويضعها على الركبتين. مفرجتي الأصابع، ليست مضمومة، السنة أن تكون عند الركوع إذا وضع يديه على ركبتيه أن تكون مفرجة الأصابع، يعني في فاصل بينها، مفرجة ليست مضمومة، هكذا مضمومة المفرجة في الركوع. سيأتي معنا في السجود أن السنة أن يضمها في السجود، أما في الركوع فإنه السنة أن يفرج. وهذه كما قلنا يا أخوان سنن، يعني لا يعني ذلك أن من لم يفعلها تبطل صلاته، هي من السنن، الإنسان إذا فعلها يؤجر عليها، وإذا تركها يعني لا يأثم على تركها. مفرجتي الأصابع في ركوعه، إذن قبض ركبتيه بيديه أول شيء، هذه سنة. الأمر الثاني أن تكون كذلك إيش؟ مفرجة. ومد ظهره فيه، أي يعني أن يمد الظهر بحيث يجعل رأسه حياله، لا يكون نازل في الركوع ولا يكون إيش؟ مرتفع قريب إلى القيام، بل يكون وسط، بحيث أن يكون ظهره مستوي، لو وضعت عليه شيء لم يسقط، يكون ظهرك مستوي في الركوع. وهذه أيضا ثبتت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الأفعال البداء في سجوده بوضع ركبتيه حينما يريد أن يسجد. قالوا: أول شيء نزل ركبتيه، ثم يديه، ثم اليدين، ثم جبهته وأنفه. فقالوا هذه هي السنة. وجاء هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذه المسألة يا أخواني، هذا هو رأي المذهب في هذه القضية، أنه يقدم الركبتين قبل اليدين. وهناك رأي آخر أنه يضع يديه قبل ركبتيه. والحقيقة أن هذه ثبتت فيها حديث، وهذه ثبتت فيها حديث، والبعض يعني أصحاب القول الثاني الذين يقولون أنه إذا سجد يقدم يديه قبل ركبتيه، يقولون أن الحديث الذي ذكره أو استدل به أصحاب القول الأول حديث ضعيف لا يصح، وثبت حديث آخر أنه يضع يديه قبل ركبتيه. المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والأمر فيها واسع، ومن وضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه فالأمر صيام. وإن كان يعني الذي يظهر لي من خلال نظري في الأحاديث وأيهما أقرب إلى الصواب، أن الإنسان يضع يديه قبل ركبتيه، هذه هو السنة، هذا الذي يظهر، مع كما قلنا القول الثاني الذي ذكره المؤلف فيه قوة. قال: والبداء في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض، أن يمكن أعضاء السجود من الأرض. وقد ذكرنا أعضاء السجود أنها الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه إيش؟ أعضاء السجود، أركان السجود التي يسجد عليها. قال: وتمكين أعضاء السجود من الأرض، يمكنها من الأرض، لا يكون بينه وبينها مسافة أو شيء، لا بد من تمكينها. وقد ذكرنا هذا إذا تذكرون في الدرس الماضي حينما تحدثنا عن ركن السجود. قال: ومباشرة، أيضا من السنن مباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين. إيش يقصد بمباشرتها؟ يعني ما يكون بينك وبين الأرض شيء تضعه، مثلا تضع مثلا قطرتك بينك وبين الأرض فتسجد عليها. قالوا: السنة ألا يعني أن تباشر الأرض، سواء كانت الأرض مفروشة أو كانت الأرض تراب، تباشر الأرض، يعني مثلنا الآن بالمساجد أرضنا مفروشة بالسجاد، إذا نباشر السجاد الذي هو على الأرض، إن كنا مثلا في صحراء أو في نباشر الأرض اللي هو التراب، مباشرة مباشرة، ولا نضع نجيب شيء زايد أو نضع مثلا كلينكس منديل أو نضع القطرة، فهذا ليس يعني مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يا أخواني استثنى المؤلف سوى الركبتين. ليش؟ لأن الركبتين إذا ما غطاها يحتمل أن إيش؟ أن تكشف عورته. لذلك قال ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. لماذا؟ لأن إذا ما غطى الركبتين أدى هذا إلى إيش؟ انكشاف العورة، وانكشاف العورة هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة. سوى الركبتين فيكره. قال أيضا من السنن مجافاة عضديه عن جنبيه، أن يجافي حينما يسجد، أن يجافي العضدين عن الجنبين، يجافيها يبعدها، وبطنه عن فخذه، يبعد بطنه لا يجعله ملاصق لفخذه، وهذا الكلام أثناء إيش؟ أثناء السجود، ما يجعل بطنه ملاصق لفخذه. وكذلك تفريقه بين ركبتين، تفرق بين الركبتين في السجود ما يلصقهما، وإقامة قدميه، أن يقيم إيش؟ قدمين، تكون هكذا قائم في أثناء السجود، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، يجعل بطون أصابع القدمين على الأرض مفرقة. قال ووضع يديه حذوة منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، يضع يديه حذوة منكبيه، حذوة المنكبين الآن أمامه وهو ساجد، يضع اليدين، قال إيش هنا؟ مضمومة الأصابع. لو تلاحظون قبل قليل في الركوع إيش قال؟ مفرجة الأصابع. أما في السجود فالسنة أن تكون مضمومة الأصابع. ومن أيضا السنة قال ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، أن يرفع يديه أولا حينما يريد أن يقوم من السجود إلى الركعة، يرفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. وقيامه على صدور قدميه، أن يقوم على إيش؟ على صدور القدمين. واعتماده على ركبتيه بيديه، يقول أنه إذا أراد أن يقوم من السجود أنه يعتمد بيديه على إيش؟ على ركبتيه. وهذا يخالف في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صح الشيخ الألباني أنه كان إذا أراد أن يقوم يعجل على الأرض، فهذا ما ذكر المؤلف يخالف ذلك الحديث. فالذي يظهر أنه في الحقيقة حينما يعتمد على الأرض لا على ركبتيه. والافتراش في الجلوس بين السجدتين أيضا من وفي التشهد الأول في موضعين، يفترش في الجلوس بين السجدتين يفترش، وكذلك في التشهد الأول، لأنه جاء في يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثني رجله اليسرى، يثنيها ويقعد عليها، هذا هو الافتراش، يثني رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، فهذا هو الافتراش. هذا متى يكون يا أخواني؟ يكون في موضعين، بين السجدتين وبعد وفي السجد وبعد السجدة الأولى، وبعد السجدة الأولى يعني في التشهد الأول، بعد السجدتين في التشهد الأول. إذا كانت الصلاة تعرفون قد تكون يعني لها تشهدان، وقد لا يكون لها إلا تشهد واحد، ففي التشهد الأول سواء كانت الصلاة لها تشهدان أو كانت لها تشهد واحد، فهو في التشهد الأول يكون مفترش. أما إذا كانت الصلاة لها تشهدان ففي التشهد الأول يفترش كما ذكرنا، وفي التشهد الثاني يتورك كما سيأتي. قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. قال والتورك في الثاني، أي في التشهد الثاني. والتورك يكون يعني يجلس يضع وركه على الأرض وينصب القدم اليمنى. قال أخي يعني كما جاء في قول أبي حميد يقول فإذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر، وقعد على مقعدته مباشرة، يقعد على الأرض مباشرة. قال: ومن أيضا سنن الأفعال وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، يعني أيضا بين السجدتين يضع يديه على الفخذين مبسوطتين ومضمومتي الأصابع. إذن في السجود يكون ضام أصابعه، في الجلوس يكون ضام أصابعه، فقط عندنا في الركوع يفرج بين أصابعه. قال: وكذا في التشهد الأول أيضا يضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد، إلا يعني في التشهد الأول والثاني بالحقيقة، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر، هذا الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامه مع الوسطى هكذا. هذا متى يكون؟ هذا في التشهد الأول أو الثاني، ويشير بسبابته عند ذكر الله. هذه إحدى يعني الهيئات التي وردت، ووردت يعني هيئة أخرى أيضا صحت في السنة، أنه يضم جميع اليد، ضم جميع الكف، فقط يشير بإصبعه السباب. فوردت الهيئتين. قال أيضا: والتفاته يمينا وشمالا في التسليم. الالتفات ليس ركن، نحن مر معنا أن التسليم ركن، يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت صحيح صلاته صحيح، لكن السنة أن يسلم ويلتفت الأولى ثم يسلم يلتفت الثانية، هذه السنة. فالتفاته يمينا وشمالا في تسليمه هذا من سنن الأفعال. قال: ونيته به الخروج من الصلاة، يعني أن ينوي بهذا التسليم أن خلاص انتهى خرج من الصلاة. وهذا في الحقيقة قد يكون فيه لبس المؤلف، يعني كأنه يفهم من هذا الكلام أن النية الخروج من الصلاة سنة، الصحيح أنها شرط، يعني هذا التسليم لا يصح إلا بنية. يعني لو أن إنسانا تعرفون أن الالتفات في الصلاة مكروه، يعني لو إنسان التفت في صلاته وهو يصلي صلاة ما تبطل، ما تبطل صلاة صحيح، لكن فعل شيئا مكروه نقص من أجر هذا. فمتى يعني نعلم أن هذا الالتفات المراد به الانتهاء من الصلاة والخروج من الصلاة؟ إذا نوى. إيش الفرق بين الالتفات العادي والالتفات أن ينوي بذلك الخروج من الصلاة؟ إذا قول المؤلف ونيته به الخروج من الصلاة هذا الحقيقة شرط لصحة التسليم، شرط لصحة التسليم. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني أنه إيش يا أخوان؟ أن يجعل التفاته في الشمال أكثر، يعني لما الحين يقول السلام عليكم ورحمة الله يعني يقول وصل إلى هنا. السنة مثلا لما يلتفت السلام عليكم ورحمة الله يزيد في الالتفات من ناحية الشمال، لذلك قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. فمن السنة أن يلتفت في الشمال أكثر من التفاته في اليمين. هذه وبهذا نكون قد يعني ذكرنا أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساددا والعبث والتقصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس الحصى.
فصل فيما يكره في الصلاة. ذكر المؤلف الأشياء التي تكره في الصلاة، فقال: يكره المصلي اقتصاره على الفاتحة. مر معنا أن من السنن أن يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة سورة قصيرة، فإذا اقتصر على فقط الفاتحة صلاة صحيحة لكن مع الكراهة فينقص أجرها. قال: وتكرارها أيضا أن يكرر الفاتحة. العلماء طبعا فصلوا هنا، إن كان عنده نقص في القراءة الأولى خلل فهنا لا يكره لأنه ما أدى الفاتحة، يعني ربما أنه لحن جلي في قراءة الفاتحة المرة الأولى، فهنا لا بد أن يقرأ الفاتحة مرة ثانية. لكن إن كان ذلك بدون حاجة فهنا يكون من تكرار الفاتحة من المكروهات. أيضا مما يكره في الصلاة التفاته بلا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان يختلس يسرق صلاتك ويسرق أجر صلاتك بالتفاتاتك هذه التي لا حاجة لها. كذلك أيضا مما يكره تغميض العينين، تغميض العينين في الصلاة. بعض الناس يقول لك أنا ما أخشى إلا بتغميض العينين. نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغمض عينيه. ذكر أهل العلم قالوا إلا في حالة واحدة فعلا، إذا كان هذا الرجل أمام شيء يشغله ورأى أنه يغمض عينيه فيستحيل. لكن الأصل أن تغميض العينين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وهذا يعني قد يكون من جنسه أن بعضهم في سوي يطفئ الليتات، يتعمد يعني إطفاء الليتات مثلا في المسجد، يقول لك على أساس نزيد خشوعا. هذه كلها من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. قال وحمل مشغل له، أيضا من المكروهات أن يحمل شيء يشغله في الصلاة، يحمل شيء يشغله، إما يعني تصاوير، فيه تصاوير مثلا، إما شيء يزعجه في صلاته مثل اليوم هذه الأجهزة النقالة مثلا، إذا إلا أن يضعها طبعا بوضع الصامت أو وضع الإغلاق، لكن يتركها مفتوحة هذه حقيقة راح تشغله، خاصة في المسجد تشغله وتشغل غيره من المصلين، فهذا أيضا مما يكره فعله. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، أن يفترش ذراعيه. هو السنة كما قلنا أن يرفع هكذا يسجد، هذه السنة. لكن لو فرش وجعل جميع اليد ملامسة للأرض هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. كذلك مما يكره في الصلاة العدد، أن يعبد واحد يعبد بلحيته، واحد يعبد بفترته، واحد يعبد بساعته، واحد يعبد بالتلفون، واحد يعبد بالثوبة، وهكذا واحد يفرط أصابعه، وهكذا كله من العبد الذي يشغل عن الصلاة ويأخذ من خشوعها ومن الطمأنينة فيها. قال والتخسر، التخسر هو وضع اليد على الخاصرة، هذه الخاصرة هي وسط تقريبا الإنسان، هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، هذا هو أن يضع يده هكذا. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا. وجاء في بعض الأحاديث أنه من فعل اليهود. قال والتمطي، التمطي هو التمدد، أو ما نسميه نحن إيش اليوم نسميه التمغمض، الواحد يفعل هكذا في الصلاة، وهذا يعني نتيجة الكسل، يمد يديه ومثلا يرفع صدره فيبدي صدره، فهذا نتيجة الكسل، وهذا لا يليق بالصلاة. الإنسان يكون كسلان، مفروض الإنسان في الصلاة يكون إيش، يكون منتبه، متيقظ، خاشع، يبحث عن الأجر، يبحث عن تطبيق السنن في الصلاة، لا أنه لاهي مشغول في الصلاة يتدبر ما يقوله من آيات ومن أذكار. والتمطي قال وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، كذلك أيضا كونه يعني يفتح الفم أو يضع فيه شيئا لأن هذا ربما يشغله. فتح الفم يعني لا يوجد يعني دليل على أنه مكروه، لكن الفقهاء لعلهم استنبطوا أن هذا يعني ممكن يؤدي إلى عدم خشوعه وعدم طمأنينته في الصلاة. قالوا واستقبال صورة، أن يكون أمامه لما يصلي تصاوير، هذا أكيد أنها ستكون سبب لانشغاله، ربما ينظر إليها، ربما يتأملها. ولهذا نهي عن الزخرفة في المساجد، تزخرف المساجد، لماذا؟ لأن فيها إشغال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أنه وجد يعني قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني تشغلني به في صلاتي. فالإنسان لا يستقبل شيء يسهله، لا يضع أمامه شيء ربما يؤدي إلى التفكير والانشغال وأن يسرح خارج عن الصلاة. قال وأيضا استقبال صورة ووجه آدمي، أن يكون أمامه آدمي. كذلك قالوا هذا أن ما ظنه لأن ينشغل يشوف الآدمي اللي أمامه تحرك يمشي يصير يعني سبب لإشغاله عن صلاته. ومتحدث ونائم، إذا كان شخص أمامه قاعد يتحدث، يا يتحدث بالهاتف، يتحدث مع شخص قدامه، فهذا أيضا سيؤدي إلى إشغاله. قالوا ونائم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، نهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث. وكذلك قالوا أن يستقبل النار، يكون أمامه نار. والسبب في هذا أن هذا فيه تشبه بالمجوس، لأن المجوس يعبدون النار. قال وما يلهي، يعني هذه قاعدة عامة، كل ما يلهي في صلاته يتجنبه، إذا فعل أو حمل معه أو استقبل أمامه فإن هذا مما يشغله في صلاته. قال ومس الحصى، يعني وهو ساجد يمس الحصى أو يسوي التراب مرة مرتين ثلاث، هذا يشغله، في المال حمل بس يمسح التراب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وجاء أنه يعني أيضا قال ففي الرجل يسوي التراب، قال إن كان ولا بد فاعلا فإيش فواحدة بس المرة الأولى، يعني لأن المرة الأولى قد يكون هناك شيء معين، قد يكون هناك مثلا حجيرة يعني حصى صغير ربما يؤذي في جبهته فأزاله لك مرة واحدة، ثم بعد ذلك يكره. بل يعني بناء على هذا النهي ربما يعني فهم منه بعض العلماء أنه يحرم وليس مجرد كراهة. قال وتروح بمروحة، وهو يصلي يتروح بمروحة، يكون جو حار فيتروح، وهذه أيضا لأنها أيضا إيش سوف تشغله من جانب، سوف يفرط في سنن، لأن من السنة مثلا وأنت قائم أنك تضع يدك اليمنى على اليسرى، فإذا أنت راح تتروح بمروحة هذه سيكون إيش هذا يفر يعني يؤدي إلى ترك السنة، فمن هنا كان هذا الأمر مكروه. وهذا يعني كما تعلمون في السابق يعني ما كانت موجودة من المراوح هذه الموجودة اليوم أو التكييف، فكان يعني في من هذه المهفات اللي يعني يتمردون بها. قال وفرقعة الأصابع، أن يعني يفرقع أصابعه أو يشبك بينها. وجاء يعني في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد شبك أصابعه ففرج عنها. وحقيقة التشبيك بين الأصابع يعني ينهى عنه الشخص الماشي إلى الصلاة أو وهو في انتظار الصلاة حتى يسلم من الصلاة، فإذا سلم جاز له أن يشبك بين أصابعه، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه بعدما سلم، لكن قبل السلام فإنه لا يعني يشبك بين أصابعه فيكون محل النهي. قال ومس لحيته، لأنه أيضا من العبث مثل ما قلنا قبل قليل. وكف ثوبه، المراد كف ثوبه إن مثلا إيش يكف ثوبه هكذا، فهذا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أنه قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا. فالإنسان قبل الصلاة لا بد أن ينظر في ثوبه لا يكفه لا يطويه بهذا الشكل، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعل ما ذكر المؤلف تلك الأشياء المكروهة، قال ومتى كثر ذلك عرفا بطرت، يعني متى ما كثر هذه المكروهات سواء أقوال أو أفعال تبطل الصلاة إذا أكثر منها كثيرا. طبعا في عرف الناس أصبح شيء يعني يسمى كثيرا، يعني قد يقول البعض ما ضابط الكثرة والقلة، تقول الضابط في عرف الناس، إذا كان الناس قالوا والله هذا ما صلى هذا ما غير ماسك لحيته أو قطرته أو يعبث. فهنا في هذه الصلاة يقول هذا يعني تبطل الصلاة. قال أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني أن يتعمد أن يضع على جبهته شيء من المنديل. وعلل العلماء لأن هذا من شعار الرافضة، أنهم يضعون على جبهته شيء يسجدون عليه، فكونه يخص يتعمد بدون سبب. يعني قد يكون هناك سبب، مثلا يكون الأرض حارة فيضع مثلا جزء من قطرته حتى، أو يضع مناديل حتى تقي حر الأرض، هذا جائز يوجد سبب. لكن لا يتعمد كل صلاة يفعل هذا الشيء، هذا مما يعني يكره. وأن يمسح فيها أثر سجوده، أن يمسح فيها أثر سجوده، يعني هذه كل ما سجد مسح، كل ما سجد مسح، هذا مما أيضا. قال وأن يستند بلا حاجة، يستند إلى شيء بلا حاجة. طبعا هذا الاستناد يكون خفيف، أما إذا استند بحيث لو أن أزلنا هذا الشيء اللي يستند عليه فقط أن تبطل الصلاة. ليش؟ لأن احنا قلنا أن من أركان الصلاة القيام، هذا الحقيقة غير قائم. لو أن إنسانا فعل هكذا، استند استناد حقيقي على جدار أو على عمود أو على شيء، استناد حقيقي بحيث لو أزلت هذا لسقط هذا الرجل، نقول الصلاة باطلة إذا كان طبعا بدون عذر، أما إذا كان معذور فهذا أمر آخر. أما أن يستند قليلا بلا حاجة، ما هو استناد كلي، فهذا يكره. أما الاستناد الكلي بحيث كما قلنا لو أزلنا هذا الشيء المستند عليه لسقط الرجل، فإن هذا تبطل صلاته إذا كان بدون عذر. قال وحمده إذا عطس، يعني أن الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله في الصلاة، قالوا هذا مما يكره، خروجا من خلافة العلم، لأن بعض العلماء يقول لك الحمد لله هذه من ألفاظ الصلاة فلا تؤثر، وبعض الآخر يقول لا ما يقولها، لأن هنا هو في صلاة يحمد الله خارج الصلاة. أو وجد ما يسره، مثلا لو أن في أثناء الصلاة وجد ما يسره أو جاءه خبر وهو سمع خبر جيد في الصلاة فقال الحمد لله، فأيضا هذا كما قلنا مما يكره. قال واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، استرجاع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا وصله خبر محزن فاسترجع، وصله خبر مصيبة، هذا يعني من المكروهات. وهذا كما قلنا خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. نعم.
قال رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزيلها في الحال، والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، والاستناد قويا لغير عذر، ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، وتعمد زيادة ركن فعلي، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد السلام قبل إتمامها، وتعمد إحالة المعنى في القراءة، وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ، وبالعزم عليه وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، وبالدعاء بملاذ الدنيا، وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا، وبتقدم المأموم على إمامه، وببطلان صلاة إمامه، وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية، أو نفخ فبان حرفان لا إن نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء.
نعم، بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مكروهات الصلاة ذكر فصل فيما يبطل الصلاة، مبطلات الصلاة، يعني الأشياء التي إذا فعلها المصلي بطلت صلاته. فذكر أولا ما يبطل الطهارة، يعني إحنا ذكرنا من الشروط إذا تذكرون من شروط طهارة، فإذا يعني فعل شيئا يبطل الطهارة في صلاته كأن يكون انتقض وضوءه في صلاته فإنه تبطل الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة وقد فقدت. فهذا الأول. الثاني كشف العورة عمدا، وقد مر معنا أيضا أن من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا كشف عورته عمدا بطلت صلاته. قالوا إلا أن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، هذا بدون عمد. مثلا كان يكون، تعرفون الناس في السابق يعني كان حالاتهم يعني يسيرة، ويمكن يكون ذوبة إلى ركبتين مثلا، شيء يسير، وقد يكون في مكان فيه جات ريح شديدة، ربما أن هذه الريح كشفت أدت إلى كشف عروش جزء من عورته. فإن أدرك ذلك مباشرة فهذا معذور لأنه لم يتعمد ذلك. قال لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أولا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، يعني كان المكشوف يسيرا لا يفحش في النظر. إذن هم اشترطوا، قالوا ممكن نعذر إذا كان المكشوف يسيرا بدون قصد، بدون قصد فهنا لا تبطل الصلاة. والحقيقة أنه إذا الإنسان انكشفت عورته بدون قصد منه فهو معذور في هذا ولا تبطل صلاته، خاصة إذا استدرك الأمر مباشرة ستر العورة. وقد جاء يعني مما يؤكد هذا أن النبي جاء عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال ليؤمكم أكثركم قرآن، قال فدعوني فطلبوا مني يعني قدموني الصلاة، فلما يعني ركع يقول كان علي بردة يعني نحيفة، قال فكنت إذا سجدت خرجت أسفي، يعني انكشف عورته من الخلف، فيقول إذا سجدت انكشفت. فهذا الدل يعني يدل هذا على أن يعني في حال عدم التعمد أنه لا تبطل صلاته. فالضابط ألا يتعمد كشفها. قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، يعني في المواطن التي اشترط فيها استقبال القبلة مثل اللي هو صلاة الفرض اشترط فيها القبلة، صلاة النافلة للمسافر لا تشترط فيها استقبال القبلة، لكن صلاة الفرض والنافلة يعني المقيم اشترط لها استقبال القبلة. قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به، أيضا استقبال القبلة قلنا من الشروط، أيضا الطهارة من النجاسة من الشروط، فإذا كان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه أو مكانه يصلي فيه ولم يزلها بالحال بعد ما تبطل، يعني ربما الإنسان ما يذكر أنه كان عنده نجاسة فرأى مثلا في قطرته نجاسة مباشرة، إذا ألقاها مباشرة صلاته صحيحة، أما إذا أبقاها فهنا نقول في هذه الحالة يعني لا يعذر. قال أيضا والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، إذا كان حركته كثيرة في من غير جنس الصلاة أكثر، مثل الأشياء اللي ذكرناها في المكروهات أكثرها كثيرة، صار يتحرك، صار يقدم عند باب يسكره ويفتحه أكثر من هذا بحيث عرفا يعتبر كثير، قالوا هذا يبطل الصلاة. قال والاستناد قويا لغير عذر، أيضا اللي ذكرناه في المكروهات فصلنا قلنا إذا استند إن كان استنادا يسيرا بدون حاجة يكره، وإن كان استنادا كليا فإن بدون عذر فإنه يبطل الصلاة، وهو قال هنا قال والاستناد قويا لغير عذر. قال ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، إذا شرع في القراءة يعني لو افترضنا أن الإنسان صلى الظهر لما سجد الركعة الثانية سجد سجدتين قام ما تشهد نسي التشهد. قالوا فإذا بدأ في القراءة في الفاتحة ثم تذكر أنه ما تشهد ورجع قالوا هذا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه رجع من ركن إلى واجب، ففي هذه الحالة لا يرجع. قال وتعمد زيادة ركن فعلي، إذا تعمد أنه يزيد ركن مثل قال بدال سجدتين ونسي الثلاث هذا تبطل صلاته. مثل ما قال صلاة العشاء أربع ركعات قال بصليها خمس تبطل صلاته. إن زاد شيء في الصلاة متعمدا تبطل صلاته. قال وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض إذا ترك الترتيب، لأن الترتيب ركن كما مر معنا. فلو أنه على سبيل المثال سجد قبل أن يركع بطلت صلاته إذا كان متعمدا لذلك. قال وتعمد السلام قبل إتمامها، إذا تعمد فلو كان يصلي العشاء فبعد ما صلى ثلاث ركعات سلم متعمدا هذا الأمر فتبطل صلاته. قال وتعمد إحالة المعنى في القراءة، أن حينما قرأ الفاتحة حال المعنى كأن يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، هذا اللحن جيد إذا قال أنعمت القراءة أنعمت عليهم. لو قال أنعمت متعمدا تبطل الصلاة. قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، إذا كان هو عريان في الصلاة والسترة بعيدة جدا يعني يقصد اللباس حتى يستر نفسه بعيد جدا قالوا تبطل صلاته. ليش؟ لأن قالوا يحتاج إلى عمل كبير علشان إيش يجيب العورة. هناك رأي لبعض العلماء أنهم قالوا هذا عمل كثير لمصلحة الصلاة، فقالوا أنها في هذه الحالة لا تبطل، في هذه الحالة لا تبطل الصلاة، لأن هو صح عمل كثير راح يمشي كثيرا لكنه لمصلحة الصلاة. على كل حال يعني المسألة فيها رأيين. قال وبفسخ النية، إذا كان وهو يصلي قطع النية فسخها، كان يصلي العشاء ثم فسخ النية قال ما أريد أصلي العشاء فتبطل الصلاة. أو التردد، ها أفسخ في الفسخ وبالعزم صار عنده تردد في هذا الموضوع. قال وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، يعني لم يحصل معه يقين هل نوى أم لا، فإنه في هذه الحالة يعني هل شك هل نوى ولا ما نوى يعني الصلاة، هل نوى يعني تعرفون من شروط صحة الصلاة النية، فهو شك في هذا الأمر ما تقوى عند الفيل ما تقوى عند الفيل قالوا تبطل الصلاة لأن الأصل عدم النية. قالوا أيضا مما يبطل الصلاة الدعاء بملاذ الدنيا، أن يدعو في الصلاة بأمور دنيوية كأن يقول اللهم نجح أولادي، اللهم ارزقني زوجة ونحو هذا. قالوا هذه يعني تشبه كلام الأدريجين، وحقيقة أن هناك رأي آخر أن هذا لا يبطل وأن هذا الأمر جائز ولا يعني يوجد دليل، بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أدعية يقولونها بعد التعوذ من الأربع، فكان يعلمهم أدعية، فلا يوجد دليل على هذا في الحقيقة. فالدعاء يعني كأنهم يخصون يعني يقولون الصلاة ما تدعو فيها إلا للأمور الآخرة، وهذا لا دليل عليه في الحقيقة. قالوا بالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، أن يأتي بكاف الخطاب يعني كأن يقول غفر الله لك يا فلان، طبعا لغير الله ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، كان واحد مثلا يدعو لأخيه مثلا يقول غفر الله لك يا محمد أو غفر الله لك يا محمد كأنه يخاطبه، قال لأن كاف الخطاب كأنك تخاطب شخص وأنت في الصلاة، فقالوا تبطل. وهذا أيضا هناك في المسألة هذه هناك رأي آخر أنهم يرونها لا تبطل، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن تحدث بكاف المخاطبة الخطاب لا يبطل الصلاة، قال وبالقهقه يعني ان يضحك وهو في الصلاه يقهقه هذه تبطل. قال وبالكلام ولو سهوا. الكلام المتعمد هذا لا شك فيه، يعني كل انسان يقول يا فلان اذهب من هناك وهو في صلاته، او اخرج، او قل لهم يفعلوا كذا او غير ذلك من الامور، لا شك هذا اذا كان عمدا بالاتفاق. لكن ان كان سهوا فالمذهب يرى ان الكلام يبطل سواء عمدا او سهوا، وهناك راي ان الكلام سهوا لا يبطل الصلاه، وهذا ما يدل عليه الحديث معاويه حيث ان معاويه بن الحكم شمت عاطسا في صلاته، كان هناك عاطس فحمد الله فشمته معاويه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يقل له اعد الصلاه، مما يدل على ان اذا كان نسيانا او جهلا او سهوا فلا تبطل. قال وبتقدم الماموم على الامام، يعني ان يفل في الموضع في المكان، يكون مثلا الامام الان هذا موضعه، يجي الماموم يصلي وراء يعني قدامه صلاه العشاء مثلا وينتبه وهو قدامه أمامه، هذا يبطل الصلاة. واستثنى العلماء قالوا الحرم المكي، لأن الحرم تعرفون لما تكون في وسط الصحن وسط الكعبة، فالإمام يكون في جهة وأنت تكون أمامه، قد يكون الناس أمامه، قد يكون الناس على اليمين عن شماله، لأنها تأتي الصفوف دائرية متحلقة حول الكعبة، فربما أن واحد من هذه الصفوف تقدم عليه، صعب أنك تضبط هذا الأمر. فقالوا في الحرم المكي حول الكعبة أنهم معذورين في هذا. قال وبتقدم المأموم على إمامه وببطلان صلاة إمامه، يعني إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأمومين، يعني لو فرضنا أن الإمام على سبيل المثال انتقض وضوءه وهو في الصلاة، قالوا أن هذا تبطل صلاة المأمومين كلها. وهناك رأي آخر في هذه المسألة أنه لا تبطل صلاة المأمومين، وهذا هو الصحيح والأقرب للصواب، أن صلاة المأمومين لا تبطل بصلاة إمامهم، إما أن يتقدم، فلذلك إذا الإمام مثلا حصل له بطل صلاة أو خرج لعذر أو لأمر ما، فإما أن يتقدم أحد منهم فيأم، هذا هو الأصل، فإن لم يفعل أحد هذا صلى كل واحد منهم بمفرده، فتحسب له صلاة، يعني ليس صلاة جماعة وإنما صلاة فردية، على خلاف ما ذكره المذهب. قال وبسلامه عمدا قبل إمامه، نعم إذا سلم المأموم عمدا قبل إمامه صلاته تبطل. قال أو سهوا ولم يعده بعده، يعني إذا سلم سهوا يظن أن الإمام سلم ولم يرجع، فعلا لو سهى المأموم وسلم قبل إمامه يظن أن الإمام سلم فسلم ثم أدرك، أن الواجب عليه أن يرجع وتصح صلاته، لكن لو أنه ما رجع تبطل صلاته، فعليه أن يعيد عمد جديد. قال وبالأكل والشرب كذلك، أيضا كون يأكل أو يشرب في الصلاة أي مما يبطل الصلاة. قالوا إلا اليسير عرفا لناس وجاهل، كان إنسان ناسي أو جاهل في اليسير عرفا. قالوا ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مفرد، تعرفون أحيانا إنسان بعد الغداء بعد العشاء كل شيء في الأسنان، ربما وهو في صلاته حركها فابتلعها، فقالوا هذا مما يعفى عنه. قالوا وأيضا مما يبطل الكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان، نعم أو نفخ فبان حرفان، إن تنحنح بلا حاجة، تنحنح معروف هكذا، أو نفخ فبان حرفان من نفخه، أو انتحب الانتحاب البكاء في الصلاة يخرج النشيج. فقالوا هذه تبطل بها الصلاة. هناك رواية في مذهب أحمد نفسه أنها لا تبطل، أنها لا تبطل، يعني أن خاصة إذا كان هذا الأمر يعني هناك سبب، هناك حاجة لهذا الأمر، مثل إنسان ينتحب من قراءة القرآن مثلا تأثر، فإن هذا لا يبطل صلاته. وهذا هو الصحيح في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها لا تبطل الصلاة، يعني الكلام يبطل الصلاة، لكن التنحنح أو النفخ أو الانتحاب هذا لا يبطل الصلاة. الكلام مثل أن يقول لفلان قم اجلس، كان يكون ولده أمام الجالس قم اذهب، هو في الصلاة هذا يبطل الصلاة، لكن أن يتنحنح هذا ليس الكلام. أن ينتحب تأثر من القراءة من القرآن، قراءة حينما يعني قرأ الإمام القرآن فانتحب فنشج، فهذا لا يؤثر في صلاته. قال لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته، يعني أيضا قال يعذر من نام في الصلاة، يعني بعض الناس ربما يغفل في الصلاة، من لا يمكن ينام نوما عميقا، لكن ربما حصل له خفيان، فلو كان في أثناء هذه الغفوة تكلم قال هذا يعني إذا كان تنحنح أو نفق أو انتحب فهذا يكون معذور. قال لا إن نام فتكلم أو سبق على لسان حال قراءته، يعني غلط في قراءته وهو يقرأ، أخذه النوم فغلط في القراءة فهذا يعذر. قال أو غلبه سعال، هذه الكحة، أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء غلب على أمره فهو معذور في هذا. نعم.
قال رحمه الله باب سجود السهو. باب سجود السهو يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقت فعلها. وتبطل الصلاة بتعمد ترك السجود السهو الواجب لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، وإن شاء سجد سجدتين وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، وإن سهى إمامه لزمه متابعته في السجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما، وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك.
نعم. باب سجود السهو بعد ما فرغ المؤلف من بيان مبطلات الصلاة تكلم عن ما يجب الصلاة، فهناك ما يسمى بسجود السهو يجبر بعض الأخطاء، وليس كل فعل خطأ في الصلاة يجبره. فبين ما هي الأشياء. قال يسن، ما حكم هذا السجود؟ قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يعني مثلا لو قال سبحان ربي العظيم في السجود هذا غير مشروع في السجود، مشروع سبحان ربي الأعلى. إن طبعا اكتفى بذلك قال سبحان ربي العظيم فقط ولم يقل لم يستدرك فيقول سبحان ربي الأعلى في السجود، فهنا نقول يلزمه سجود السهو. ليش؟ لأنه ترك
واجب
قول سبحان ربي الأعلى. لكن إن قال سبحان ربي العظيم فاستدرك فقال سبحان ربي الأعلى، فهنا قال يسن أن يأتي بسجود السهو لأنه أتى بذكر غير مشروع في هذا المكان. قال ويباح إذا ترك مسنونا، إذا ترك سنة يباح، والصحيح أنه يعني يسن وليس فقط يباح. طبعا إذا ترك مسنونا متعمدا، عفوا ناسيا، أما إذا تركه متعمدا فهو ما سهى. هذا السجود يا أخواني سجود سهو للسهو. بعض الناس يترك بعض السنن وهو متعمد، هذا لا يسجد للسهو لأن ما سهى، هو تركها عنه. أما إن تركها سهوا نسي أن يعمل إحدى السنن، مثلا إنسان نسي أن يقول دعاء الاستفتاح نسيانا، فهنا نقول يسن ولا يجب، يسن أن يسجد للسهو جبرا لذلك السهو. قال ويجب يجب سجود السهو في ثلاث حالات، يعني إجمالا هي ثلاث حالات، زيادة أو نقص أو شك. فصلها المؤلف قال ويجب إذا زاد، الحالة الأولى أن يزيد، مثل أن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. لو نسي شيء من هذه الأشياء فإنه يجب أن يسجد. طبعا إذا زاد هذه الأشياء نسيانا، لو زاد ركوعا متعمدا تبطل الصلاة، لو زاد سجودا متعمدا تبطل الصلاة حتى لو سجد 100 سجدة ما تجبرها لأن تعمد زيادة فعل في الصلاة. لكن هنا نقول نسي، فبدل أن يركع ركعة واحدة في الركعة الركوع ركع مرتين، يعني ركع ثم ارتفع ثم ظن أنه لم يركع فركع نسيان، يسجد للسهو. أو زاد السجود مو سجدتين زاد ثلاثة نسيان فيسجد للسهو. إذن الزيادة هذه يسجد للسهو. قال أو سلم قبل إتمامها، سلم قبل أن يتم الصلاة، مثلا صلاة العشاء كما قلنا أربع ركعات، بعد ما صلى الركعة الثانية تشاهد تشاهد وسلم ظنا منه أنه أكملها فذكر، فإن الواجب عليه أن يقوم ويأتي بركعتين ويسجد للسهو بعد السلام. أو سلم قبل إتمامها، وهنا يا أخوان لو تلاحظون ترى في زيادة تسليم بعد التمام، لأن سلم مرتين زاد تسليمة، يعني سلم بعد الثنتين وسلم بعد الأربع، فهنا في زيادة فهي تابع لموضوع الزيادة. قال أو لحن لحنا يحيل المعنى، طبعا سهوا، إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا فإنه يسجد للسهو. طبعا الفاتحة يا أخوان ما تكفي، ما تجبرها سجود السهو، لابد أن يأتي بها، يعني لو لحن بالفاتحة يجب أن يأتي بها صحيحة، مثلا اخطأ وقال هو في قراءته قال الذين صراط الذين أنعمت، ثم صححها قال صراط الذين أنعمت عليهم، هنا نقول صلاته صحيحة لا بأس. لكن لو حصل عنده لحن في القراءة اللي بعد الفاتحة هذه يسجد لها للسهو إذا لم يستدركها. قال أو لحن لحنا يحيل المعنى، وبالنسبة أيضا للفاتحة إذا لحن فيها واستدرك صححها يسجد للسهو لأن زاد إيش؟ زاد قراءة الفاتحة، قرأها مرتين زاد فيها، وهذه الزيادة هي اللي لحن فيها فزاد شيئا في الصلاة. قال أو ترك واجبا، إذن هذا القسم الثاني، السبب الثاني النقص، أو ترك واجبا، إذن السبب الأول الزيادة، السبب الثاني النقص، ترك واجبا من واجبات الصلاة. شوف ما قال ترك ركنا، لأن ترك الركن لا يجبر بسجود السهو، لا بد أن يأتي بسجود السهو، لا بد أن يأتي بالركن عفوا، ثم إن حصل عنده زيادة يسجد للسهو على لهذه لسبب هذه الزيادة. لكن قال أو ترك واجبا، وطبعا ترك واجبا أيضا سهوا، لو ترك واجبا عمدا تبطل صلاته ولو سجد 100 سجدة سهو، ما تنفعه. يعني لو إنسان ترك قال ما أبي أقول سبحان ربي الأعلى في السجود عمدا صلاته باطلة، ما ينفع سجود سهو ولا غيره. لو إنسان تعمد ترك التشهد الأول صلاته باطلة، لكن إن ترك الواجبات سهوا فهنا ولم يستدرك. يعني يمكن الإنسان إذا كان وهو في السجود لا يزال ما قال سبحان ربي الأعلى نسي، وهو لا يزال في السجود تذكر يقول يجب أن يقولها، لكن إن قام وهو لم يقلها فنقول يسجد لها للسهو، يسجد لها للسهو قبل السلام. قال أو ترك واجبا من واجبات الصلاة. إذن هذا هو إيش السبب الثاني من أسباب سجود السهو. السبب الثالث قال أو شك في زيادة وقت فعلها، يعني حصل شك في الصلاة. والشك يا أخوان له حالتان، حالة الأولى أن يعني يترجح عنده أحد الأمرين، يعني مثلا إنسان على سبيل المثال شك هل صلى ثلاثة أو أربع، فترجح لديه أنه صلى أربع، صار عنده غلبة الظن هنا عنده شك، فهنا يقدم إيش الكفة الراجحة اللي غلبة الظن ويفعلها، ثم يسجد بالسهو بعد السلام. هذا إذا ترجح، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية لا ما ترجح إلى شيء، ثلاث أربع ما يجي، هنا يبني على اليقين اللي هو الأقل إنها ثلاثة ويزيد رابعة ويسجد سجود السهو. أو شك في زيادة وقت فعلها. نعم قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. السهو الواجب سجود السهو الواجب يعني كما قلنا الأسباب السابقة، أما زيادة نقص شك، ولم يسجد تعمدا، تعمد ذلك وليس سهوا، تعمد تركه فإن صلاته تبطل بهذا، لأن هذا واجب من واجبات الصلاة. قد بينا أن من ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا تبطل صلاته. قال لا إن ترك إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، وهذا يقصدون به السجود المستحب عندهم، يعني يقصد هذا مثاله إلا الاستثناء هذا إلا إن ترك. عشان أوضح لكم هذه الكلمات ماذا تعني أضرب مثال على هذا الكلام اللي مثلنا فيه قبل قليل. لو أن إنسانا صلى صلاة العشاء بعد الركعتين سلم نسيان، فهو الآن تذكر يقوم يأتي بركعتين ثم يسلم، قال الآن انتهت الصلاة، سجدة السهو اللي بعد السلام هذه قالوا هذه عندهم من المستحبة، قالوا هذه لو تركها عمدا لا تبطل الصلاة لأنها عندهم مستحبة. لكن الصحيح أن هذه أيضا واجبة يا أخوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، سجد للسهو بعد السلام، لأن حصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، صلى إحدى صلاتي الظهر سلم من ركعتين، فلما ذكر قام وأتى بركعتين أخريين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. فنقول وهنا يوجد زيادة كما قلنا، يوجد سلام زائد، سلم مرتين بعد الثنتين وبعد الأربع، فيفترض أنه يسجد للسهو لهذه الزيادة. فالحقيقة المؤلف استثنى هذا الأمر، لكن نحن نقول أن هذا غير مستثنى في الحقيقة، الراجع أنه لا يستثنى لأنه هنا أيضا يجب وليس مستحب. المستحب السجود السهو يستحب إذا ترك مستحبا يستحب، لكن في هذه الحالة ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها يقصد المثال الذي ذكرناه لكم، حقيقة أنه يجب. قال وإن شاء يعني يبين أين يسجد متى يسجد، قبل السلام ولا بعد السلام. المذهب يقول بالتخير، إن شاء سجد السهو قبل السلام وإن شاء بعده، كلها تصح في المذهب. قال لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، قالوا لكن إن أخر سجدتي الثوب بعدما سلم قالوا يسجد سجدتين ثم يتشهد مرة ثانية ويسلم. والصحيح أنه لا يلزم تشهد آخر، إنما فقط يسجد ويسلم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لعدم الدليل على هذا، على أن يتشهد، على أنه يتشهد مرة ثانية. قال وإن نسي، إذا قبل شوي تكلم عن إذا تعمد ترك سجود السهو. الآن يسأل كثير منا إن لو أن إنسان يعلم أن عليه سجود سهو لكن سلم ومشى نسي، نقول إن تذكر وهو الفصل يسير لا يزال مثلا في مكانه بعد ما سلم سبح وإذا به يتذكر نقول إيش يسجد السهو مباشرة إذا كان الفاصل يسير. أما إذا كان الفاصل طويل فنقول صلاته صحيحة ولا شيء عليه. قال وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، سقط عنه هذا الواجب وصلاته صحيحة. وإن ذكره بعد زمن يسير بعد فاصل يسير سجد للسهو وسلم. قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، يعني لو أن المأموم دخل مع الإمام من بداية الصلاة وسهى، كان يكون هذا المأموم مثلا ما قال سبحان ربي العظيم في الركوع نسيها وهو مأموم، ما تلزمه. لماذا؟ لأن الإمام يتحملها عنك فلا تسجد للسهو إذا أنت دخلت مع الإمام من بداية صلاتك. لاحظوا إذا دخلت مع الإمام من بداية صلاتك وسهيت في هذا الموضوع، لكن لو أنك أنت دخلت مع الإمام بعد ركعتين ثم سهوت فهنا تسجد للسهو بعد سلامك أو قبل السلام حسب الوقت. أما إذا كان المأموم يا أخوان، إذا الإمام تحدثنا الآن عن المأموم إذا سهى كان مسبوقا، طيب لو كان الإمام سهى والمأموم مسبوق، الإمام طبعا كان سيسجد قبل السلام يجب على المأموم أن يتابعه، لكن إن كان الإمام سيسجد بعد السلام فهنا نقول للمأموم ما يتابع لما يسلم، انت باقي لركعتين مثلا او باقي لركعه المأموم، نقول اذا سلم الامام قم. فان كنت ادركته، ادركت الامام لما سهى بعد ما تنتهي من الركعتين تاتي بسجود السهو، وان كان الامام سهى قبل لا تجيهن كان يكون سهى في الركعتين الاوليين اللي طافتك كان السهو في ذلك بتلك الركعتين وأنت ما أدركتها لا يلزمك سجود سهو. واضح معي يا أخوان؟ أعيد المسألة هاي مرة أخرى بتفصيلاتها من البداية. نقول المأموم إذا دخل مع الإمام من البداية حتى سلم، حتى سلم دخل وسعى المأموم، الإمام ما سعى، فنقول لا يلزم المأموم أن يأتي بسجود سهو. لماذا؟ لأن الإمام يتحمل عنك. واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا المأموم كان مسبوقا وسهى المأموم في صلاته يسجد للسهو، لأنه ما راح يؤدي هذا إلى الاختلاف، راح يسلم الإمام ثم أنت تقوم تأتي بما فاتك ثم تسجد للسهو، هذا الأمر. الأمر الثالث، الحالة الثالثة، إذا سهى الإمام وأنت مسبوق، أنت جيت بعد ركعتين في صلاة الظهر وسهى الإمام، أنت ما إن كان الإمام سيسجد للسهو قبل السلام فأنت تتابعه حتى لا تخالف إمامك. وإن سجد الإمام للسهو بعد السلام فأنت لا تتابعه، لذا سلم تقوم تأتي بالركعتين اللي طافك. ثم إن كنت أدركت الإمام في السهو، يعني كان سهو الإمام في الركعتين اللي أدركتم وياه، فإنك تسجد للسهو. وإن كان ما أدركت السهو مع الإمام، كأن يكون الإمام سهى في الركعتين الأوليين اللي أنت ما أدركتهم معه، فلا سجود سهو عليك، ما تسجد. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. قال وإن سهى إمامه لزمته متابعته في سجود السهو على التفصيل الذي ذكرناه لكم. قال فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. طيب إذا كان الإمام سهى في السجود السهو، المأموم أدرك هذا ويعرف أنه سهى، مثل أن يترك التشهد الأول مثلا، ثم إن الإمام ما سجد للسهو، يجب عليك أنت أن تسجد للسهو. طبعا نذكر إن سجد إن أبى فأنت تسجد للسهو يجب عليك. قال وإن قام لركعة زائدة، يعني إن قام الإمام لركعة زائدة، مثلا صلي العشاء 4 ركعات، بعد ال4 ركعات قام الإمام يجيب ركعة خامسة، تتابعه؟ لا. إذا أنت كنت تعلم أنه أخطأ لا يجوز لك متابعته. قال وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، حتى لو أنه قام بالبداية تذكر أن هذه خامسة يجب عليه أن يجلس يرجع، ثم ينتظر الإمام بعد ما الإمام الخامسة ينزل تشاهد يسلم، يسلم مع الإمام، يعني ينتظر وهو جالس ينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره أن استتم راكعا. الحنابلة هنا عندهم 3 حالات، 3 حالات يا أخوان. الحالة الأولى إذا الإمام نسي التشهد الأول، أو مأموم أو منفرد، أي شخص نسي التشهد الأول، قالوا إن كان لا يزال لم يستتم، لا يزال في صعوده، قال وجب عليه أن ينزل ويرتب التشهد، لزمه الرجوع. هذه الحالة الأولى، إذا كان لا يزال في القيام، فترة القيام ما استتم، ما ثبت قائما حتى الآن، لا يزال في القيام فتذكر، وجب عليه أن ينزل ويأتي بالتشهد الأول. الحالة الثانية أن يستتم قائما لكن ما بدأ بالفاتحة، ما قرأها. قالوا يكره أن يرجع في هذه الحالة، حنابلة يكره أن يرجع، ما هو يحرم، يكره. الحالة الثالثة أن يبدأ بالفاتحة، فلما بدأ بالفاتحة تذكر أنه ما تشهد التشهد الأول، قالوا يحرم عليه أن ينزل. ليش؟ لأن قالوا الآن دخل في ركن، فما يترك الركن من أجل أن يأتي بالواجب، وإنما يسجد سجود السهو قبل السلام. هذه الحالات عند الحنابلة. هناك رأي آخر في المسألة أنها حالتان وليس حالة واحدة. الحالة الأولى إن كان لا يزال في القيام ما استتم قائما يجب عليه أن يرجع. الحالة الثانية إذا استتم قائما حتى لو ما قرأ الفاتحة، قالوا يحرم عليه أن يرجع، لأن القيام هذا ركن، فقالوا لا يترك الركن إلى الواجب. وهذا اللي يرجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن إذا استتم أنه لا يرجع حتى لو لم يبدأ بقراءة الفاتحة لا يرجع. قال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، وهذه ذكرناها في حالات الشك قبل قليل، قلنا إن كان قد لا يترجح له شيء ففي هذه الحالة يبني على الأقل، كان شاك هل صلى 3 ولا 4، ما في ترجح، ما لم يترجح رأي على رأي عنده، ففي هذه الحالة يبني يقول خلها 3 ويزيد 4 ويسجد سجود السهو ويسجد للسهو. قال وبعد فراغه لا أثر بالشك. الشك هنا قاعدة عند الفقهاء أن الشك بعد العبادة لا يؤثر، يعني إذا سلمت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فجاءتك الشكوك، الشيطان الآن يأتيك يريد إيش؟ أن يحرمك الفرح بلذة الطاعة، لذة العبادة، ما يريدك تفرح، فيأتي الشك فيك، هل صليت 3 4، ترى طافتك ركعة، طافتك ركعتين، يأتي بالشكوك. هنا لا تلتفت للشك بعد العبادة، لا تلتفت، هناك حالتان لا يلتفت للشك فيها. الحالة الأولى بعد العبادة، بعد الانتهاء منها، سواء صلاة، سواء وضوء، سواء طواف، سعي، حج، عمرة، لا تلتفت للشكوك بعد هذا، ونحن نتكلم يا أخوان عن الشكوك، فأما إذا حصل يقين لا بد من العمل باليقين، لكن إذا كان مجرد شكوك. الموضع الثاني الذي لا يلتفت فيه إلى الشكوك، إذا كثرت الشكوك عند الشخص، وكذا إذا الشكوك تكثر ما يلتفت إليها. ليش؟ لأن هذا أصبح موسوس، والموسوس لا يعتمد على هذه القضية، كثرة الشكوك لا يلتفت إليها. وكلامنا أيضا يا أخوان بالشك، وأما إن كان هناك يقين أو غلبة ظن ترجحت كفة على كفة، في هذه الحالة يعمل باليقين أو بغلبة الظن. هذا يعني ما يتعلق بسجود السهو، باب صلاة التطوع إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم. بقي وقت
أربع دقائق، ثلاث دقائق.
طيب، يقول يعني احنا مر معنا ان الانسان يحس جبهته بما يسجد عليه، هل يدخل فيه السجاده؟ نقول يعني هذا تخصيص الجبهه بالذات، كلام مؤلف تخصيص الجبهه، كان يضع السجاده له كي يصلي بها ما في باس، يعني جرت عاده انه يضع السجاده من باب نظافه المكان ونحوه لا باس، لكن ايضا نحذر من بعض السجاجيد اللي فيها تصاوير او فيها زخارف، مما ايضا ايش؟ مر معنا أنه يشغل عن الصلاة ويلهي عن الصلاة. يقول لو أن المصلي قام قبل تسليمة الإمام الثانية فماذا عليه؟ هل تبطل صلاته وهل يختلف الحال؟ نعم، يعني إذا كان لا يعرف الحكم، إذا كان متعمدا تبطل صلاته، لكن إذا كان لا يعرف الحكم ورجع حالا، رجع مباشرة دخل مع الإمام ثم سلم معه، فلا شيء عليه. أما إن لم يرجع فإن صلاته تبطل. يقول لو دخل المصلي وكبر حال تسليم الإمام الثانية، خلاص يعني ما أدرك الإمام في صلاته. يقول هل الخطأ الجلي لحن الجلي بالفاتحة يبطل الصلاة؟ نعم يبطل الصلاة، إذا كان يعني هذا الشخص متعمدا وقادرا على أن يأتي يبطل الصلاة، فإن كان نسي وأتى بها صحيحة فصلاته لا تبطل، لكن إن لم يأتي بها صحيحة صلاته باطلة. هذا ركن لا يمكن جبره، حتى بالسهو لو سهوا تركه لا تصح الصلاة من دونه، ولا يجبر بسجود السهو، فلا بد من يعني اتيان، لأنه ما قرأ الفاتحة كاملة، هناك يعني لحن جلي فيها يبطل، فهذا يبطل الصلاة، إلا أن إن كان أتى بها في الحال فإنها لا تبطل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.